بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من البرنامج الذي نسجله لكم من جاكرتا مزامنة مع إقامة المؤتمر العالمي 11 الشباب والمسؤولية الاجتماعية. اقتبسنا اسم هذا البرنامج من هذا الشعار الكبير الذي رفعته الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مسؤولية شاب هو عنوان هذا البرنامج. والشاب حاضر معنا في جميع حلقات برنامجنا كما تابعتم في الحلقات الماضية وستتابعون في الحلقات القادمة. موضوعنا في هذه الحلقة هو الشباب والأسرة، ما دور الشاب في أسرته؟ ما الأثر الذي يمكن أن يكون للشاب داخل الأسرة؟ هل ما زال هناك ترابط بين الشاب وأهله أم أن هناك فجوة؟ هذه الموضوعات وكثير من العناصر سنناقشها بإذن الله تعالى مع ضيوفي في هذه الحلقة. نبدأ بضيفنا الدكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور طارق.
مرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات.
أهلا وسهلا بك. يشاركني أيضا هذا الحوار مجموعة من الشباب حتى يعني يحدثون عن واقعهم وعن واقع زملائهم من الشباب. معنا من أندونيسيا الأستاذ نورمان بن عبد البكري، وهو طالب ماجستير يدرس في مصر. حياك الله أستاذ نورمان.
بارك الله فيك.
أيضا معنا من توغو الأستاذ شعيب بن محمد بارانة، وهو مدير الجمعية جمعية الدعوة والإرشاد الخيرية في توغو. حياك الله شيخ شعيب.
أهلا وسهلا أستاذنا.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
أيضا معنا من السعودية الأستاذ عبد الله بن سعيد آل دمنان، وهو أحد العاملين في الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السعودية. حياك الله عبد الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا نحن عرفنا الأستاذ شعيب محمد، وأنتم عندكم تقدمون اسم الوالد على اسم الابن.
نعم، نظام فرنسي.
يعني أنت اسمك محمد.
نعم سي محمد.
واسم والدك شعيب.
نعم.
جميل.
يعني اللقب بارانة.
نعم، هذا مدخل دكتور طارق. يعني نريد أن نتحدث نحن عن الأسرة وعلاقة الشاب بوالده وبوالدته، وما نقوله ينطبق على الشباب والفتيات كذلك.
أشكرك. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فلا شك أن التأكيد على أهمية دور الشاب في أسرته موضوع مهم وجدير بالعناية والطرح، وذلك لأنه يؤكد على أمر مهم جدا في بناء الأسرة. نحن نعلم أن الأسرة هي النواة التي يتكون منها المجتمع. صحيح. والمجتمع هو الذي تقوم عليه أي دولة أو أي حضارة تقوم في هذه الأرض. فلذلك كلما كانت العناية بهذه الأسرة كلما كان صلحت أحوال هذا المجتمع. والأسرة عبارة عن مجموعة أفراد تكونت منها، منها أب وأم وأبناء ما بين ذكور وإناث. ويأتي هنا دور الشاب الذكر أو الأنثى في أهمية تطلعهم أو قيامهم بمسؤولية في هذه الأسرة. هي ليس مجرد انتساب أن تقال فلان ابن فلان أو محمد ابن شعيب أو طارق بن عبد الرحمن. القضية انتساب أكبر من ذلك وأوسع، انتساب عمل وولاء ودعم وتأييد وإصلاح وقيام بالمسؤولية. أنا حقيقة أود أولا أن أؤكد على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسس في الأمة قيام الفرد بمسؤوليته. مثلا ننظر منذ بداية فجر الإسلام، لما بدأ المسلمون يدخلون في هذا الدين تباعا فرادا، كان مسؤولية كل مسلم أن يحافظ على السرية في إسلامه كمسؤولية عن دينه، ليربي في الأمة استشعار المسؤولية. قويت هذه المسؤولية لما أعلن عن الهجرة، فجعل كل إنسان يهاجر بمفرده ليتحمل المسؤولية عن ذاته وعن دينه. هكذا نشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس أهمية استشعار الإنسان بالمسؤولية، لذلك صحابته تلقوا عنه هذا الدرس. انظر إلى أبي بكر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وحدثت حروب الردة، ماذا قال؟ قال: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين؟ هذا استشعار للمسؤولية، وكان يعلنها صلى الله عليه وسلم على المنبر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالشاب من أهم النوافذ في المنزل، وبل قد تجد أحيانا بعض الآباء والأمهات يعتمدون على أبنائهم أعظم من اعتمادهم على أنفسهم في أعمال، مما يؤكد دورهم. هنا أقول للشاب: هل استشعرت هذه التربية الذي ربى فيها النبي عليه الصلاة والسلام الأمة عليه، أنك أنت مسؤول؟ لا ينبغي أن تكون صفرا على الشمال، تشعر كأنك تبع لغيرك، أنت أصل، يجب أن تستشعر أنك مسؤول في هذه الأسرة، تقوم تتحمل أعباء شيء من المسؤولية الاجتماعية في المنزل، أو المسؤولية في الاقتصاد أو الإنفاق أو الذهاب أو الإياب أو الحماية أو الرعاية أو المتابعة. لك مسؤولية في التوجيه. من الخطأ أن يضر الشاب والله التوجيه هو دور والدي، لو وجد من إخوانه الصغار أو من أخواته أي تقصير أو تفريط ينتظر أب... يعني ينتظر أن يأتي أبوه ليوجه. لا، أنت لك دور،
بل قد يسمع بعض الإخوان من بعضهم أكثر من سماعهم من آبائهم وأمهاتهم.
وهل الشباب فعلا يستشعرون هذا الشيء الآن؟
هذا الذي نريده. نحن نقول أننا نريد أن نبعث. كان من قبل كما أشرت أخي الكريم قبل يعني البرنامج أن الناس كانوا من قبل يستشعرون هذه المسؤولية. اليوم مع الأسف مع وجود عوامل كثيرة، الإعلام والفراغ وحتى التعليم اليوم بقصوره، أنشأ نوع من التواكل من اللامبالاة عند الشباب، ويستشعر أنه ليس كفءاً، وهذا حتى هو فيها خيانة لنفسه، لأنه يستشعر هناك نوع من القصور في نفسه، وكأنه يقول أنا لست أهلاً لذلك، أنا أوجه، لا أنا أنتظر من يوجهني. فعدم وجود هذا الاستشعار هو الذي سبب كثير من الفجوات في البيوت، وتجرأ كثير من أفراد البيت إلى المخالفة والوقوع في كثير من يعني المخالفات والمنكرات بسبب أنه لا يجد من يأخذ بيده، بل ربما سكت عنه أخوه، بل قد يتواطأ معه على الخطأ وعلى المنكر، بل قد يتواطأ بعض الإخوة في البيوت أو بعض الأخوات على مخالفة أوامر والديهم والخداع لهم، وهذا سبب كثير حقيقة من فشو كثير من المخالفات والمنكرات. طيب.
أستاذنك دكتور في نأخذ عينة، يعني معنا الآن الأخ نورمان وأنت من أندونيسيا. نريد أن نسمع عن الشاب الأندونيسي، كيف هو في أسرته، هل فعلا يعتمد عليه؟ أتحدث عن الشاب الذي من يعني سن السابعة والثامنة والتاسعة عشرة.
صحيح كما قال دكتور، يعني شاب ينتظر من يوجهه، ولكن إذا كان مثلا في حالة شاب توفي أبوه فيدعم، اضطر أن يدعم أمه وأخواته هكذا، فله دور كبير في الأسرة وفي مستقبل أسرته. ففي إندونيسيا مثلا شاب إذا كان أبوه غنيا أو أمه غنية فيجعله أن ينسى المستقبل، فلا يتحرك، ينتظر من يعطيه، فإذا اقترب إلى بلاد آخر فيشعر بمشاعر أن له دور في الأسرة.
طيب أسألك سؤالا آخر، هل الشاب الآن في عمر 18 في إندونيسيا يستطيع أن يتزوج؟ مؤهل لأن يتزوج؟
يستطيع، بل قبل ذلك يستطيع.
أقصد أنه هل هو قادر أن يتحمل مسؤولية الزوجة والأسرة؟
على حسب الأحوال والتربية في أسرتي.
جيد، ننتقل إلى توغو، نسافر من إندونيسيا إلى توغو الآن، ونريد أن نسمع عن الشاب من توغو داخل أسرته.
في الحقيقة والله يعني يجب على الشاب أن يشعر مسؤولية. بداية نحن كما قال أخي يعني تعرف يعني توغو في دولة أفريقيا فقيرة، وصحيح الأولاد الأبناء الفقراء يشعرون المسؤولية، يعني جانب التعليم مثلا كم من الآباء ما يملكون شيء حتى يأخذوا يعني مسؤوليات ما يتعلق بأدوات دراسية ورسومات دراسية عن أولاد، وترى ولد صغير عندنا يشعر مسؤولية، يبدأ بنفسه يذهب إلى البستان يقطع أخشاب ويبي أسنية يجد يشتري دفاتر ويشتري أدوات دراسية، وبالعكس بعض الأولاد الذين أباهم يملكون عندهم إمكانية لا يشعرون مثل هذه المسؤولية، عندهم لا مبالاة لأن كل شيء متوفر، أكل متوفر، أدوات دراسية متوفرة. شفت كيف؟ فنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى الشاب يشعر مسؤولية، واجب على الشاب يعني، وكذلك يعني آباء والدين بداية يدربون أولاد ويعلمونهم كيف يتحمل مسؤولية مستقبل.
جميل، وأيضا أريد أن أسأل عن سن الزواج، متى يتزوجون الشباب عندكم؟
نعم عندنا سن الزواج ابتداء من 25 سنة تقريبا.
والشباب قبل هذا السن هل هم ناضجون من أجل دخول عش الزوجية؟
يناضجون، ولكن يعني نحن عندنا سن مبكر شاب ليس لديه قدرة مثلا إلا أن يصل سن 25 أو 30 مثلا.
نعم، أيضا أسمع منك عبد الله.
نعم. بالنسبة للزواج؟
يعني بالنسبة للشاب في أسرتي، وأنت من بيئة مختلفة عن هذه البيئات التي استمعنا نماذج عنها.
الحمد لله أن الشباب يعني من السن 17 يعني أقل من 17 تستطيع أن تعمل تلميذ عليه ولا الحمد. الشباب يعني أصناف مثل ما ذكروا الأخوان فيه منهم يعني أهله يعني بعيدون عنه، فتجده يعني لا يتجاوب مع العائلة ولا يتجاوب، هو على حسب تربية الوالد والوالدة للأب نفسه. فهناك من العوائل منهم تجدهم ما شاء الله الأب يجلس مع والده يربيه، ربيه على الكرم وعلى على يعني الصفات التربية الجيدة مع التعامل مع الناس، التعليم يعلمه في يعني يلحق بحلقات تحفيظ القرآن، يتعامل مع كثير من الأشخاص. لكن في بعض الناس يترك ولده مهمل، يعني يكون الأب مشغول الأم مشغولة، فالولد يعني يكون يعني ربما أنه يذهب يعني في طريق غير الطريق الذي أهل له.
نعم كلامك هذا يا عبد الله يعني يؤكد على أن موضوع التربية، أنا هذه تقريبا من عدد من الحلقات التي سجلناها في هذا البرنامج، أغلب الضيوف يؤكدون على مسألة التربية سواء في موضوع الشباب والأسرة أو في موضوعات أخرى، التربية ضرورية. في السابق دكتور طارق كان الشباب فعلا في مثل هذه المراحل العمرية من بعد السن 15 يتزوج ويكون مسؤول عن زوجته وينجب الأولاد ويصرف عليهم حتى وهو فقير ومعدوم لكنه يتحمل المسؤولية. هل اختلفت التربية عما كانت عليه في السابق عنها حاليا؟
نعم بلا شك هذا أمر واضح، وخاصة في يعني البلاد التي يكون فيها نوع من الترف والغنى اختلفت. أما البلاد الفقيرة أو المجتمعات لا يزال فيها نوع من الفقر تجد لا يزال فيه هناك تربية على المسؤولية مبكرة. أما الترف تعرف من مصائب الترف أنه يجعل كثير من الآباء لا يهتم، يقول هذا رزقه مقفول والابن يستشعر ذلك. والمصيبة ليست في هذه، المصيبة في تعامل هذا الشاب مع النعمة التي بين يديه، لأنها جاءته من غير تعب لا يبالي بها ولا يبني له مستقبل ولا تجد يحرص على دراسة ولا على عمل، لأن أباه قد كفله هذه المؤونة. هذا بلا شك ظاهر في البلاد الغنية، والتربية السلبية اللي توجد عند بعض الأباء. وإن كنت لابد أن أستثني، هناك بعض الأغنياء والأثرياء لم يدع التربية حتى ما مع وجود ذلك. وأذكر قصة مؤثرة حقيقة لأحد الامرأة كبيرة في السن من أهل الشام، يقولون أن كان هناك مسجد بجانبه أو كانت عفوا هناك مقبرة بجانبها أرض فارغة، ضاقت المقبرة على أهل الحي وقالوا لا بد أن نشتري هذه الأرض التي بجانب المقبرة بجانب المقبرة ويوسعون في الدفن. من يملكها؟ قالوا امرأة. قالوا إذن يذهب الإمام والجماعة بعض جماعة المسجد يكلمونها في سبيل يشترون منها إما بسعر يعني معقول أو المهم. ذهبوا دخلوا عندهم في البيت، قابلوا ابنها، قالوا نريد نقابل والدتك وهي امرأة كبيرة في السن. قال تفضلوا في غرفة الصالون حتى تأتيكم. بينما هم ينتظرون ماذا نقول لها، هل ستخفض المبلغ هل كذا إلى المهم. دخلت وإذا بطفل صغير في البيت في نفس الغرفة اللي فيها الإخوة مأخذ الكبريت ويعبث به. فبدأت هذه العجوز، يا ولد اترك هذا، تعبث بهذا الكبريت، أنت لا تعلم أن هذا بمال. الجماعة قالوا إذا كان الآن هذا غضبها على كبريت، يعني إذا كيف موضوع الأرض وهل تعطينا ما تعطينا،
توجسوا.
فالمهم لما جلست قالت حياكم الله أهلا، ما الموضوع؟ قال لا والله احنا جانا نسلم عليك. قالت ليه؟ بيني وبينكم قرابة، شو الموضوع اللي عندكم؟ هاتوا من الآخر يعني أعطونا إيش عندكم. قال والله احنا جينا نكلمك عن الأرض التي بجانب المقبرة، ضاقت المقبرة على الناس واحتاجوا إلى هذه الأرض، لكن لما رأينا حديثك مع ابنك بهذه الطريقة قلنا يظهر أنه صعب أنك يعني ستبيعينها بمبلغ رخيص أو قد. سبحان الله العظيم، هذا باب يختلف عن هذا. أشهدكم أن هذه الأرض لوجه الله لا أريد منها هللة، لكن هذا الذي ترونه إنما هو تربية. هذا إذا بدأ يعبث بهذه الأعواد التي أتت بمال غدا سيعبث بما هو أكبر. القضية تربية يبدأ منذ الصغر، ولذلك رأينا من يعتني بأبنائه ما أشوف مع أنها ثرية لكنها أيضا اعتنى. فوجود هناك بعض الأغنياء يعطي ولده يعني مصروف معين يقول له عندك خلال أسبوع تتصرف فيه كما تشاء، لا تأتي تقول لي والله انتهى، يربيه على أن يتحمل كيف يعني ينفق أمواله على نفسه خلال فترة معينة. موجود هذه، وهذا الذي ندعو إليه. نتمنى اليوم من الآباء والأمهات أن يدركوا أن هذا الشاب لا يمكن أن يؤمل عليه مستقبلا. مثل ما ذكر أخي الكريم، ماذا لو مات الأب قدرا هكذا دون أن يكون مرض، كيف يتحمل مسؤولية ولم يربى عليها؟ فهنا يأتي أهمية الإعداد. ولذلك الآباء يعني تأكيدا لكلامك وكلام جميع الإخوة السابقين في أي حلقة، نعم نحن نقول أن التربية تبدأ من البيت وهي النواة الأولى التي يزرع فيها المسؤولية عند الشاب. وإن كان بعض الشباب
يعني لم يجدوا ذلك واستطاعوا أن يتداركوا أنفسهم من خلال ما يسمعون من طلاب العلم والمشايخ وما دخلوا من الدورات، ولكنها لما تأتي متأخرة لا تكون في العمق كما لما تكون منذ البداية منذ نعومة أظفارهم.
صحيح. أيضا أسمع منك نورمان، هناك من يقارن بين المسؤولية التي تكون عند الذكور الشباب وكذلك الفتيات، بأن الفتيات ربما يستشعرن المسؤولية في سن قبل الشباب، ما رأيك أنت؟
بل العكس،
أنت ترى أنه العكس، أن الشباب هم أكثر استشعارا للمسؤولية.
طبعا، لأن الناس ستتبع الشاب يعني زوجها هكذا.
لا، قبل سن الزواج.
نعم، قبل سن الزواج الشاب تتحمل المسؤولية وتشعر أكثر وأسرع.
طيب شعيب،
لأن مثلا في الأسرة في شاب، في فتاة وفتاة، أخوات، في البيت الأخ مسؤول عن أختين.
مسؤولية شاب برعاية الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
بين المعاناة والابتسامة بارقة أمل، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. بدعمكم نرعى الشباب، الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
يعني أنا أرى يعني أقرب من يشعر المسؤولية البنت المرأة، لأن غالبا لا سيما حياتنا الأفريقية يعني المرأة بنت تبدأ يعني تساعد أمها لإعداد الأشياء الطعام وما شابه ذلك في البيت، يعني ترى يعني في وقت المبكر أحيانا أمي إذا غابت أو مرضت ترى بنتي تتحملت مسؤولية تعيد الأشياء في البيت وإناية أخواتها ويعني وأولاد الصغار في البيت يعني.
وأنت رأيك عبد الله؟
أنا أرى أن المسؤولية متساوية. الشاب يبحث عن رزقه ويتعلم أولا ثم الرزق، ويحاول يكون الأسرة. أيضا الفتاة من صغرها أمها تعلمها مثلا الطبخ، التنظيف، وكذا تكون نفسها يعني تتعلم نفسها، وأمها تعلمها مثلا كيف تدير بيتها وكذا، ثم يحصل تتكون الأسرة جديدة. يعني
أنا يعني ما معنى فتيات حتى نسمع الصوت الآخر؟ لكن فعلا ما رأيك دكتور، هل فعلا الفتاة وهي صغيرة تكون مسؤولة أكثر من يعني عندما يكون في عمر العاشرة الثانية عشرة يكبرون مع بعضهم؟ ما أنت ما رأيك في هذا الموضوع؟
أنا أولا أقول من ناحية شرعية طبعا هو المسؤولية لا شك على الذكر، الرجال
هذا متفقون عليه،
لكن نقول أن تسأل اليوم هل واقعنا اليوم من الذي يستشعر أولا بالمسؤولية؟ أشعر أن القضية تختلف باختلاف البيوت باختلاف المجتمعات. يعني هناك بعض البيوت تشعر أن التربية فيها كانت مكثفة على الفتاة لأنها مقدور عليها، بخلاف الشاب يتفلت ويذهب فتجد أنها تستشعر أنها دائما توجيه عليها كثير وتكلف بتكاليف، فتبدأ عندها المسؤولية مبكرة. في بيوت أخرى لا، يكون هناك يعني رقابة جيدة على الشاب وتكليفة، فتختلف. ولكن هو ينبغي في الحقيقة أن نقول أن ينبغي أن تكون المسؤولية مزروعة في الطرفين، لا ينبغي أن يقال على الرجل دون المرأة. كم من فتاة كانت باستشعارها لمسؤوليتها سببا لحماية أسرتها بالكامل، بل كانت سببا للرحمة، والله إنها رحمة تكون أحيانا على بعض البيوت، لأن بعض الشباب لذهابه وإيابه ربما يتعرض لدخول سلك المخدرات للانحراف، بخلاف البنت يعني إذا حميت وكان يعني ربيت تربية سبحان الله تستشعر المسؤولية وتكون رحمة على والديها وعلى أخوانها وأخواتها، فلا شك أنه يبقى ينبغي أن نربي المسؤولية في الطرفين منذ نعومة أطفاله.
يعني من الأمثلة يا دكتور طارق أن أحيانا عندما تحدث هناك مشكلة في المنزل بين الوالد والوالدة تكون الفتاة يعني حاسة بهذه المشكلة ومستشعرة للهم الذي سيحدث لو زادت المشكلة، بينما تجد الشاب ربما يغفل عما يحدث بينهما ولا يلقي له بالا.
صحيح، وهذا يرجع أيضا لأن الفتاة في الغالب موجودة في البيت وترى وتشعر إيش آثار هذا التهدم الذي وقع بين الوالدين، بخلاف الشاب لكثرة خروجه وذهابه وإيابه لا يشعر الجو البيت كثيرا. ولذلك أنا أقول بلا شك هذا يعطينا تأكيد على أنه يجب الرعاية بالبنت وإعطائها مكانتها، لا ينبغي أن تهمل وكأنها يعني ليست ذات قيمة أو أن همها فقط في الإنترنت ولا في ملابس، ينبغي أن يعظم في قلبها أنك امرأة قادرة. كما نقول للآباء عظموا المسؤولية في أبنائكم، لا تتكلمون عنهم بكلام يسقط شخصيتهم. بعض الآباء ببعض العبارات حتى الأمهات يعاملون أبنائهم بكلمات غير لائقة حتى يتهدم هو من الداخل ويتحطم شخصيته ويستشعر أنه لا شيء. يقول أنا أصلا تناديني أمي بكذا وأبي يناديني يا غبي يا حمار يا أبله، يا كيف هذا ممكن ينشأ معه المسؤولية ويسمع مثل هذه العبارات. مثلها إذا قيلت للبنت ترى العبارات، شوف اختيار يبدأ الإسلام باختيار الأم واختيار الاسم أو اختيار اسم الابن، هذا كله تأثير في شخصيته، كونه يسمع الأذان أول ما يولد، كونه يحنك أول ما يولد، كل ذلك تهيئة ليهيئوها لأمر عظيم. كما قال الشاعر قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هنا يأتي حقيقة أهمية الآباء، يعني تأكيدا للدور، الأسرة لها دور كبير في تربية من فيها. أحيانا يربي بعضهم بعضا، بعض الإخوة له تأثير على الأخوات في القدوة في تعامل بالرحمة باللطف بالعناية بالاهتمام. أي أخ أو أخت تهتم بإخوانها، تسأل عنهم إذا غابت، إذا أحد كان مريض، إذا كان أحد عنده مذاكرة أعانت، والله إنها تزرع في قلوبهم الحب والمودة وتشعر بتأثير كلامهم أحيانا أعظم من تأثير الآباء والأمهات.
صحيح فعلا. أيضا محور للجميع هو بعض الناس يتهم المؤسسات الحكومية أحيانا القنوات الإعلامية المؤسسات الخاصة بأنها تسفه يعني الشباب بتقديم بعض البرامج التي تعتمد على التسلية أكثر من البناء، فتجد أن كل ما يوجه للشباب وهم فئة مستهدفة من الجميع من الإعلام ومن الجميع تقدم لهم برامج يا دكتور طارق لا ترتقي بهم بقدر ما هي تسليهم وتجذبهم فقط، وربما يكون وراءها أهداف مادية.
هذا صحيح وهذا موجود، وأنا أظن أن المسؤولية مشتركة على أرباب هؤلاء يعني القنوات وعلى الناس اللي مستقبلين. لو أن الناس رفعوا السماعة وأنكروا على هذه القناة لا نريد مثل هذه البرامج. أحيانا ماذا تقول لك أرباب هؤلاء القنوات؟ يقول هذا طلب المشاهدين، هذه الرسائل التي تأتينا هذا ما يطلبون. أحيانا الناس يساهمون في مثل هذا المستوى من الطرح، لكن إذا كنا شركاء في المسؤولية واستشعرناها يجب أن نقول لها نريد البرنامج الفلاني، نريد البرنامج الجاد. يقول لي أحد الإخوة أحد من يملكون بعض القنوات يقول أنا حريص على أن أطرح بعض الأطروحات الجيدة. تصور معي إذا جئنا بشيخ أو بمثل هذا الجمع ونقاش وحوار، تصور لا يتصل على البرنامج إلا 2 أو 3 بالكثير وبالكاد نسمع رسالة تبارك هذا البرنامج. في حين إذا جئنا ببرنامج له وعبث أقل من 3000 اتصال لا يمكن يكون تأييدا ومباركة ومشاركة، لأن هذا دليلنا بعض القنوات انعكاس لما يريده الناس. الناس شركاء في مثل هذا المستوى، لذلك يجب أن يقال للناس أنتم اللي تجنون على أنفسكم وعلى أبنائكم وعلى أهليكم يوم أن ترضون بهذا الانحطاط في هذا الطرح. وأنا لا أبرر للقنوات ما يطرحون، لكن أنا أقول أحيانا الناس يعينونهم على هذا التخلف عن المسؤولية، ولذلك يجب أن يستشعر الناس أن بمشاركتهم الجادة يقال للقناة نحن نريد البرنامج الفلاني، ثم تبدأ المشاركات الجادة، هذا الذي يصنع. ولذلك ينبغي أن تستشعر الأسر أنها شريكة فيما يطرح على الناس عبر هذه القنوات.
ونؤكد كما أكدنا من قبل على موضوع التربية وأن تغرس هذه المسؤولية في نفوس الناشئة حتى ينشأوا بشكل صحيح. ربما في توغو وهي دولة فقيرة شيخ شعيب منذ الصغر يدرب الأبناء والبنات على الذهاب كما ذكرت إلى الحقل والعمل منذ طفولتهم، يعني صح أنهم أطفال ويمارسون اللعب ويحبونه أكثر لكن هناك مجال للعمل.
العمل صحيح طبعا، فلأن كما قلنا يعني تربية الأولاد من بداية مهم جدا، لأن ولد يعني عنوان البيت، إذا تربيناه تربية جميلة إن شاء الله ينقل صورة إلى بيت آخر.
جميل.
شفت كيف زي ما يقول الأم مدرسة إن عادتها عادت الشعب الطيب العراقي. فالحمد لله يعني نحن عندنا تربية من بداية طيب الحمد لله.
جميل. حقيقة يعني عبارة جميلة الولد عنوان البيت.
نعم.
وهي ما أختم به هذه الحلقة بما ذكرته الشيخ شعيب بأن فعلا إذا استشعرت عزيزي الشاب وكذلك عزيزتي الشابة بأنكم عنوان لبيوتكم ولآبائكم وعنوان لمجتمعاتكم فإن عليكم أن تستشعروا هذه المسؤولية حتى تمثلوها خير تمثيل. إذا كان لديك أخ نورمان مشاركة قبل أن نختم البرنامج.
هذا المؤتمر والمؤتمرات بمستوى الأمة الإسلامية فجميل جدا بالنسبة للشباب العالمي. فالندوة العالمية مشكور مأجور وندوات والمؤسسات نتمنى أن يعقد هذه المؤتمرات.
أنا أود حقيقة أن أقول للشاب أنت غال عندنا ومكانتك عالية والأمة تنتظر منك الكثير. أتمنى وأرجوك ألا تحتقر ذاتك ولا تظن أنك خارج دائرة المسؤولية أو خارج نطاق التغطية. أنت عندنا الأساس الذي ستبنى عليه قيام هذه الأمة. وأحب أن أهمس في أذنك قضية مهمة جدا وهو أن ترضى بما قسم الله لك ولا تكون من الجازعين. فإن بعض البيوت غرست في أبنائها شيئا من الكره لقضاء الله وقدره لأي سبب لفقر أو مرض. فأنت لا تكون من هؤلاء. ارضى بما قسم الله لك ولا تجزع ولا ترفض ما يقسمه الله من الأرزاق سواء في شكلك أو في رزقك أو في مكانتك. ارضى بما قسم الله ثم اسعى بما مكنك الله عز وجل من الخير تصل بإذن الله عز وجل. وأدعو الله أن يبدو لك التوفيق والسداد
بإذن الله. شيخ شعيب
بس أنا أنت نصيحة أبا وأمهات أن نورس عقيدة صحيحة في قلوب أبنائنا. لأن الإنسان أن الولد إذا يعني كان عقيدته عقيدة سليمة لا ييأس في أي شيء من الحياة. يعرف أن ما كتبه الله لا يفوته وما لا يكتبه الله لا يصيبه. فهذا الذي أنا أرى. وأيضا الشباب عليهم بالقناعة. القناعة كنز لا يفنى. لأن كثير من الشباب يعني يدخلون فيما حرم الله وينفلتون ويعملون أشياء يعني استئجال. الاستئجال هذا لا يمشي مع الحياة. الحياة بالتأني السلامة وبالعجلة الندامة.
جميل. عبد الله.
أنا أنصح أولياء الأمور بأن يكون هناك مكاشفة مع أولادهم وشبابهم الذين يشمسون من ذكور إناث حتى يتداركون الأخطاء اللي يقعون فيها الأبناء ويعالجونها في الوقت مبكر.
فعلا. وكلما اقترب الوالد والوالدة من الابن كانت المسؤولية مشتركة وكان الابن قادرا على أن يعطي أكثر لأسرته. إذن بما سمعتم مشاهدين الكرام بهذا الحوار حول الشباب والأسرة نختم حلقتنا من هذا برنامج مسؤولية شاب. وهي دعوة لكم أنتم أيها الشباب والشابات بأن تعرفوا بأنكم مؤثرون بأي فعل تقومون به داخل أسركم وبالتالي لا تعتقدوا ولا تحتقروا أنكم غير ذلك. أنتم فعلا أصحاب تأثير. شكرا لضيوفي في الاستوديو الذين شاركوا في هذه الحلقة الدكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكذلك الأستاذ نورمان بن عبد البكري من إندونيسيا والشيخ شعيب بن محمد بارانا مدير جمعية الدعوة والإرشاد الخيرية في توغو وكذلك الأستاذ عبد الله بن سعيد الدمنان وهو أحد الشباب العاملين في الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الشكر لكم أنتم لمتابعتكم هذه الحلقة. ما يزال حديثنا مستمرا في هذا البرنامج عن الشباب والمسؤولية في ميادين الحياة. شكرا لكم. نلتقيكم في حلقة قادمة مع الشباب بإذن الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.